أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قلنا إن الرسل أتوا إلى أصحاب هذه القرية وجاءوا بالآيات والمعجزات والبراهين، بالطبع طبعا، فكذبوهم وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فاستشهدوا بالله وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وقلنا إن المراد الاكتفاء بشهادة الله، كما قال الله تعالى في موارد أخرى مثل آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وفي مورد آخر وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الاكتفاء بشهادة الله معناه أنه هذا تهديد لمن يكذب. طبعا المكذب المفروض أنه يكذب بعدما يرى الآيات والمعجزات والبراهين المقنعة، وإنما يكذب طغيانا وعنادا وحسدا، يعني هناك دواعي نفسية غير مبررة فيكذب بالنبوة والرسالة. هذا بعد يوكل أمره إلى الله. إذن فقول الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون تهديد لهم، وهم كانوا يؤمنون بالله، يعني يعتقدون بالله ويعلمون أن الله هو الخالق وثنيين، ويخافون من سطواته، وقد وصلتهم أنباء الأمم السالفة، يعني مو هذا شيء غريب عليهم. فالتهديد تهديد بما يخيف في الواقع، ولكنهم تمادوا في الغي والطغيان كما هذا طبع البشر، فهددوا رسل الله بالعذاب والرجم. وتمهيدا لهذا التهديد اتهموهم باتهام واهي، وهذا اتهام أيضا متداول بين الأقوام. قالوا إنا تطيرنا بكم. التطير مأخوذ من الطير، كانت العرب تتشاءم بالطير، ببعض الطير على الأقل كانوا يتشاءمون بالغراب وبصوت الغراب، ويسمونه غراب البين، يعني الغراب ينعق بالفراق، البين يعني الفراق، وربما يتشاءمون بحالات خاصة من الطير، إذا مثلا الطير تعبر على يسارهم يعتبرون هذا خبر شر، يخبرهم بشر. وإذا يعبر عن يمينهم يتفألون به ويعتبرون أن هذا يخبرهم بخير سيقدم عليهم. هذا عقيدة العرب. ولذلك عبر عن كل تشاؤم بالتطير، مأخوذ من الطير. إنا تطيرنا بكم، يعني إنا تشاءمنا بكم، وبهذا الدعوة اللي أنتم دعوتموهنا إليه. طبيعي أن هناك مشاكل للإنسان أو حوادث طبيعية، بصورة طبيعية تحدث هذه الأمور، ولكن هؤلاء كانوا يقولون بأن أنتم السبب، وإحنا نرى أن هذا من شؤم حضوركم في بلدنا. خب، هذا دليل العاجز اللي يعجز من مواجهة المنطق والبرهان، يتشبث باتهامات واهية لا يمكن إثباتها. خب، لا يمكن إثبات أن هذا التطير صحيح أم خطأ. من يقدر يقول بأن وجود هؤلاء وحضور هؤلاء سبب لهذا الشيء أو ليس سبب؟ مجرد ادعاء. أو مثلا يستهزئون، هذا طبيعة العاجز عن مقاومة البرهان والدليل، يستهزئ أو يتهم باتهامات لا يمكن إثباتها ولا نفيها. وهذا أيضا كان موجود في الأمم السابقة. الله سبحانه وتعالى ينقل في سورة النمل عن ثمود أنهم قالوا لصالح، قالوا إنا قالوا اطيرنا بك وبمن معك، اطيرنا. وقوم فرعون حين جاءهم موسى عليه السلام، وبعد أن بقي فيهم تلك المدة ونزل عليهم العذاب في آيات 9، أنزل الله عليهم الدم والجراد والقمل والضفادع وغلاء السنين، قالوا لموسى ومن معه إن هذا من شؤمكم، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يقولون هذا من شؤمكم أنتم موسى وجماعته، يعني بني إسرائيل. فإذا هذا شيء قديم. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عن هذه الدعوة لنرجمنكم، يعني بالحجارة نضربكم. وهذا طبعا فيه مضافا إلى التعذيب نوع من الإذلال، الرجم بالحجارة. وليمسنكم منا عذاب أليم، هذا يمكن أن يكون المراد به نفس الرجم أو عذاب آخر، هذا ما يحتاج إلى بحث. المهم أنهم هددوا رسل الله بالعذاب والرجم بناء على أن وجودهم شؤم في بلده. وهذا شيء إلى الحين، يعني في عصرنا أيضا موجود بعض الناس يتشاءمون بالمؤمنين برجال الدين، ويتصورون أن هذه المشاكل كلها من هؤلاء. الرسل أجابوهم قالوا طائركم معكم. هذا الجواب مبني على المجاراة في التعبير، أو بالتعبير الأدبي المقابلة، حيث هم عبروا عن التشاؤم بالتطير بالطائر، فيقولون هذا الطائر التي تزعمون أنه مؤثر هذا معكم، يعني سبب هذا البلاء معكم. ليس هناك طائر ولا تشاؤم ولا تفاؤل. الإنسان يبتلي بأسباب طبيعية، يبتلى بأسباب طبيعية، وسبب هذه المشاكل معكم، يعني عملكم، طائركم معكم. هذا الأعمال اللي أنتم تعملونها هذا سبب في هذا المشاكل وهذا البلايا اللي تنزل عليكم. لا تدورون سبب آخر. الإنسان عادة يحمل مسؤولية المشاكل على غيره عادة في كل الموارد، يعني إذا يكون هناك نزاع مثلا بين شخصين في البيت في السوق في أي مكان، كل واحد يلقي المسؤولية على غيره، يعني مو مستعد أي واحد يتحمل، يعني يراجع وجدانه ويقبل بأن على الأقل جزء من مسؤولية هذه المشكلة عليه. هذا يحتاج إلى يعني نوع من ترك الأنانية، صعب هذا على الإنسان. والرسل يقولون لهم هذا المشكل منكم، طائركم معكم. وورد في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لعله هذا أيضا من هذا القبيل. الطائر هناك المراد بها العمل، عمل الإنسان ملزم بعنقه لا يتركه في الدنيا، أيضا لا يتركه العمل، لا يترك الإنسان في وجدان الإنسان العمل، لا يتركه. إذا يراجع نفسه ويستذكر أعماله يجد أنها معه، لا يمكن أن يتخلى عنها. التعبير بالطائر لعله من هذا الباب أيضا، يعني ما يوجب التشاؤم حسب تصور هذا الإنسان المخطئ هو عمله الذي لاصق به لا يتركه. أئن ذكرتم، هذا شرط، استفهام وشرط. أئن ذكرتم، استفهام إنكاري نسميه في الأدب العربي، يعني هذا شيء فظيع منكم. ولكن الشرط هذا جواب محذوف، إن ذكرتم تردوننا بهذا النحو وتتهموننا بالتشاؤم وأمثال ذلك، هذا جزاء من يذكركم. ذكرتم يعني إحنا ما عملنا شيئا يثير غضبكم وحفيظتكم، إنما ذكرناكم بشيء نسيتموه. الإنسان بفطرته ينجذب نحو الله تعالى، ولكنه يغفل عنه لتوغله في ملاهي الدنيا. والرسل دورهم دور التذكير ورفع هذه النسيان والغفلة. أئن ذكرتم، هذا جزاء من يذكركم، يعني هذا الجواب محذوف. بل أنتم قوم مسرفون، لا، ليس هناك طيرة ولا تشاؤم، ولكنكم أسرفتم. الإسراف تجاوز الحد، يعني تجاوزتم الحد في الطغيان والتجبر والتكبر، هذا هو السبب، ليس شيء غير ذلك. ليس هناك تشاؤم في الواقع، ولا أنكم تظنون أننا نحن السبب في مشاكلكم، ولكنكم أنتم قوم مسرفون. الآيات ما تذكر ماذا حدث على المرسلين وعلى القوم، وإنما تذكر جانباً آخر من هؤلاء القوم، وهو المؤمنين. مؤمن واحد يكفي. الله تعالى يريد أن يمثل لكفار قريش بأصحاب هذه القرية، كلهم كفروا وطغوا وهذا موقفهم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني يركض، جاء مسرعا، وجاء من أقصى المدينة من مكان بعيد وهو يركض، يعني معناته أن هذا الشيء يهتم به، كأن هناك كارثة ينتظر وقوعها أو يخاف وقوعها، فيركض مسرعا قبل أن تحدث الكارثة. هذا اللي أنا أفهم، يعني هناك تساؤل، شنو السبب؟ أنا كما ذكرت كل حرف وكلمة في القرآن له مغزى، يعني القرآن ما يقص حديثا، ليس من هناك قصة، كل هذه الكلمات لها دليل ولها سبب. شنو السبب في التركيز على هذا الأمر، أن هذا الرجل جاء يسعى. خب، وقال رجل مؤمن، كان ممكن أن يقول الله سبحانه وقال رجل مؤمن يا قوم اتبعوا المرسلين، يعني هذا شنو دخله في الموضوع أن هذا الرجل جاء من أقصى المدينة وهو يركض كأنه يخاف أن يحدث شيء. هذا يؤيد ما ذكرناه من أن الرسل هددوا القوم حينما قالوا إن نحن مرسلون والله تعالى يعلم أننا مرسلون، يعني وصلنا معكم إلى آخر الخط. حينما استشهدنا بالله واكتفينا بشهادة الله معناه أنه إحنا بلغنا، بعد ما لنا دور، الآن وصل الدور إلى ما يريده الله بكم، تخلوا عن الأمر. وهذا هو الخطر، يعني الخطر على المجتمع الذي أرسل إليه رسول حينما يتخلى الرسول عنهم، يعني يتركهم وشأنهم، يعني المفروض أنهم أنهوا واجبهم، فالدور اللي بعده دور العذاب، ما في شيء آخر. ولذلك هذا الرجل جاء يسعى، وصل كأنه وصل إليه الخبر أن الأمر بلغ بين المرسلين والقوم إلى هذا الحد، فجاء مسرعا قبل أن يترك الرسل الموقف وينزل العذاب، هكذا أفهم. ولكن هناك تفاسير أخرى حول هذا الأمر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يقول بعضهم إن المراد التركيز على أن مجيء هذا الرجل لم يكن بتواطؤ بينه وبين الرسل، يعني جاء من دون ابتداء، يعني صدفة، كأنه كان يعبر في المكان فوجد المرسلين وسمع هذا الكلام الدائر بين القوم فشهد، حتى لا يتصور القوم أن هناك توطئة بين القوم، يعني هناك كأنه مؤامرة مثلا، لا، لم يكن هناك أي مؤامرة بينه وبين الرسل، هكذا يتصور المفسر. خب، هذا لو فرضنا أنه صحيح يفسر مجيئه من أقصى المدينة، أما لماذا الإسراع؟ بالعكس، هذا الإسراع يمكن يعني يلفت النظر، لماذا جاء مسرعا؟ أنا ما أجد لهذا الوجه موردا صحيحا. والصحيح أعتقد أنه يعني على كل حال هذا احتمال، أنا ما أقول أكيد، يعني احتمال. الأوجه أن نقول بأن التعبير يفيد هذا الأمر، أن الرجل المؤمن هذا حينما علم بالأمر خاف من وقوع الكارثة فجاء مسرعا لعله يتفادى الأمر. وهذا الرجل المؤمن ورد ذكره في الأحاديث وأنه من سباق الأمم. هناك حديث نقل بصور مختلفة وروته العامة كثيرا، حتى البخاري رواه في تاريخه أيضا، سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وصاحب ياسين يعني هذا الرجل، ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون وعلي أفضلهم. طبعا هذا بلا شك. وهناك صور مختلفة في هذا الحديث، وإن كان لا يعجب القوم طبعا، ما يحبون ينقلونه، ولكن هذا منقول في الكتب القديمة، منقول رغما عليهم. هذا الرجل ممن سبق الآخرين إلى الإيمان، لم يؤمن أحد من أصحاب القرية إلا هذا المؤمن. وطبعا هناك في الروايات أن اسمه حبيب النجار أو غير ذلك، هذا ما علينا منه. مو شيء معتبر يعني. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء إلى الموقف وخاطب قومه ونصحهم اتبعوا المرسلين. طب هذا كلام يحتاج إلى دليل، استدل على ذلك، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بهذه الجملة كل جملات هذا المؤمن قوية وناصعة ويحتاج إلى دقة يعني. طبعا هذا نقل الله سبحانه للكلام، مو معلوم هو شلون متكلم، ولكن لابد أنه تكلم بما يفيد هذا المعنى وإن كان مو بهذا الاختصار يعني. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، دليل على أنه يجب اتباع المرسلين هو أن هؤلاء قوم لا يسألونكم أجرا وفي نفس الوقت هم رجال مهتدون. الذي أنا أفهم من هذا العبارة هو أنه ذكر شرط وجوب الاتباع. متى يجب اتباع الشخص الداعي إلى شيء؟ حينما يدعو لا لمصلحة مادية. الرسل لا يسألون أجرا، وقد تكرر في القرآن نقل هذه الجملة على لسان الرسل، لا أسألكم أجرا، لا نسألكم أجرا، لا نسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه، إلى آخره، من بصور مختلفة كل الرسل. وهناك عناية في هذا الأمر، أن القرآن يذكر قصص الرسل متتالية وفي كلها هذا التعبير موجود، لا أسأل ولا أسألكم عليه أجرا. التركيز على هذا للتنبيه على أن الرسل ما كانوا يبتغون وراء هذه الدعوة مصلحة مادية، وكان هذا أمرا مشهودا يعني كل الناس يعلمون بذلك، كان هذا بين من سيرتهم. وناهيك عن ذلك سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، كان أزهد الناس الرسول لما جاء إلى المدينة وبنى المسجد. الناس تصوروا أنه سيبني لهم مسجدا ضخما يكون يعني مثلا مكانا يأتي إليه الناس من كل صوب ومن كل جانب لمشاهدة أعمدته الضخمة الفخمة مثل ما هو موجود في بقية الأمكنة. والنبي بنى المسجد دي اللي شسمه القامة واحدة، يعني بناء المسجد طول حيطان المسجد قامة إنسان بطول قامة، يعني أصلا ما مو بناء، أصلا عندنا ما يعتبر بناء، مجرد كأنه حاجز. وفي الأول ما كان عليه سقف أصلا، بعدين خلى عليه علشان الشمس يعني للاستظلال من الشمس، خلى عليه سعف النخل، وكان ينزل عليهم المطر، يتقاطر عليهم المطر. الصحابة قالوا يا رسول لو سقفت المسجد يا رسول الله، قال لا، عريش كعريش موسى، الأمر أعجل من هذا. يعني أنتوا على بالكم أنا راح أبقى 100 سنة؟ 10 سنين، هو كان يعلم بذلك. الأمر أعجل من هذا، عريش كعريش موسى، فيه إشارة لأن موسى أيضا نفس الشيء. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض، إحنا على الموكيت مو مستعدين نجلس، ويجلس مع العبيد ويأكل معهم، يأكل معهم مع العبيد، ويركب الحمار. الآن إحنا ما نركب سيارات إلا سيارات يعني راقية، يعني إذا السيارة رخيصة ما يليق بنا أن نركب. في ذاك الزمان أيضا الشخصيات ما كانوا يركبون الحمار، يركبون الفرس مثلا. النبي يركب الحمار ويردف معه، هذا أيضا من الأمور اللي يترفع عنه الكبراء، ما حد يركب مع الرئيس الزعيم. النبي عمدا يردف معه غيره وكان لا يمشي مع الناس، إذا الناس يريدون أن يمشوا معه إلى مكان يقول لهم اسبقوني، يعني إذا هم ما عندهم مثلا حمار يركبونه يقول اسبقوني وأنا أتي بعدك. وتوفي صلى الله عليه وآله وعليه الديون في مؤونة عياله، ولم يترك درهما ولا دينارا ولا شيد قصرا ولا بنى بيتا إلا هذا البيت اللي تشوفونه، 9 زوجات مخليهم في هذا البيت الصغير. هذا النبي، وكذلك سائر الرسل، يعني عيشة الرسل معروفة، هذا عيشة حتى بعد أن ملكوا، يعني مثل الرسول خب ملك تملك منطقة كبيرة، ولكن كان يهب 100 إبل في سبيل الله لأناس ما يستحقون، لكي يقي الناس شرهم، يعني أموال عنده، وأنه ليس له مال، أموال عنده ولكن هذا حياته. على كل حال، عيشة الأنبياء والرسل هذا واضح أنهم ما كان لمصلحة مادية، لا يسألون أجرا، حتى لا يسألون مدحا. هناك بعض الموارد أن مثلا شخص يأتي إلى الرسول يخاف أن يتكلم مع الرسول، شخصية يخاف منه، الناس العاديين يخافون. أنا الحين ما أتذكر اللفظ، يعني الرسول يقول ليش تخاف مني، يعني لماذا تخاف، هون عليك، أنا ابن أمه، يعني أنت على بالك أنا ملك، أنا مو ملك، أنا نبي. فهذا سيرة الأنبياء والرسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ولكن هناك شرط آخر وهم مهتدون، هذا واو حالية، يعني لا يسأل أجرا وفي نفس الوقت هو مهتدي. هذه إشارة إلى ظاهرة غريبة في البشر، من غريب أطوار البشر، أن هناك أناس يتعبون أنفسهم ويصرفون الأموال ويتبرعون في سبيل إضلال الآخرين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وإلى الآن موجودين، إلى الآن هناك كثيرون يحاولون بشتى الطرق أن يبثوا بين الناس المفاسد، يتبرعون بذلك، مجرد أنه لا يسأل أجرا أو أن الدعوة دعوة تبرعية، هذا مو كافي للاتباع، يجب أن تجدوا منهم الاهتداء، أنهم على صراط مستقيم. قلنا سابقا في جملة على صراط مستقيم أن التنكير لا يبعد أن يكون إشارة إلى وضوح استقامة الطريق والصراط، يعني كل إنسان يعرف من سيرة الرسول أنه على صراط مستقيم لا يدعو إلى ضلال. فهذان الشرطان شرط وجوب الاتباع، والحمد لله رب العالمين.